تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تحدثنا بالأمس عن الأذنين وانتهينا من الأذنين، نبدأ بقول المصنف رحمه الله تعالى والشفتين. الشفتين فيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. أما أن فيهما الدية فهذا دل عليه النص والإجماع، فإن الفقهاء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة، وهو أي هذا الحكم مذكور في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية أن في إحداهما نصف الدية، إلى هذا ذهب الجمهور، إلى هذا ذهب الجمهور. والقول الثاني أن في السفلى الثلثين والعليا الثلث، أن في السفلى الثلثين وفي العليا الثلث، لأن منفعة الشفة السفلى أكبر من منفعة العليا. والراجح القول الأول، لأن النص جعل فيه مادية، ففي أحدهما نصفها. وأيضا يعني في الجواب نحن نجعل في اليدين الدية في وفي إحداهما نصف الدية، مع أن منفعة اليمنى أعظم من منفعة الإيش اليسرى، مع ذلك لم يراعي الشارع هذا الفرق، فكذلك في الشفتين. ثم قال رحمه الله تعالى واللحيين. اللحيين هما العظمان اللذان ينبت عليهما أو تنبت عليهما الأسنان السفلية، ففيهما الدية، لأنه ليس في البدن من جنسهما ما ليس في البدن من جنسهما شيء، يعني ليس في البدن إلا هذان العظمان، وفي أحدهما نصف الدية. إلى هذا ذهب الجمهور. والقول الثاني أن في اللحيين حكومة، أن في اللحيين حكومة، وكما قلت ستأتي أو سيأتي معنى الحكومة مصرحا به في كلام المصنف. استدل أصحاب القول الثاني بأنه ليس في النصوص ما يدل على أن في اللحيين الدية، والأصل في التقدير أن يأتي عن الشارع، فلما لم يأتي عرفنا أن فيهما حكومة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وثديي المرأة. ثدي المرأة فيه نصف الدية، وفي الثديين الدية كاملة، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع، لأن في الثدي منفعة عظيمة جدا في إرضاع الولد واستمتاع الزوج، كما أنه لا ليس في البدن من جنسهما شيء آخر، ولهذا أجمع الفقهاء على أن فيهما الدية. المسألة الثانية في أحدهما نصف الدية، وهو أيضا محل إجماع، وهو أيضا محل إجماع. نعم. ثم قال وثندؤتي الرجل. ثندؤتي الرجل فيهما الدية عند الجمهور، في أحدهما وفي إحداهما النصف. والدليل للجمهور أنه ليس في البدن منهما إلا اثنان، وقد دلت النصوص على أنه ما ليس في البدن منه إلا واحد أو اثنان فيه الدية. والقول الثاني أن فيهما حكومة، لأنهما لا نفع فيهما، إنما فيهما جمال فقط، لا نفع فيهما بل جمال فقط، ففيهما حكومة. والمسألة محل تأمل وتردد، ولكن مع ذلك الأقرب إن شاء الله مذهب الجمهور، لأنه يبدو أن الشارع يجعل في كل ما ليس في البدن منه إلا اثنان في الدية. ثم قال رحمه الله تعالى: واليدين والرجلين، اليدين أو اليدان والرجلان فيهما الدية، يعني في كل من اليدين والرجلين الدية كاملة بالإجماع، وهما من أنفع أعضاء الجسم، وقد دل على وجوب الدية فيهما مع الإجماع النص، ففي حديث عمرو بن حزم أنه جعل في اليدين الدية في الرجلين الدية، وأمرهما واضح ولله الحمد أن فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، يعني في كل منهما، ففي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. ثم قال رحمه الله تعالى: والأليتين. ذهب الجماهير إلى أن في الأليتين الدية وفي إحداهما نصف الدية، لأن فيهما نفعا لا يقوم غيرهما فيه مقامهما، ولأنه ليس في البدن منهما إلا اثنان، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. بالنسبة لليتين الأمر فيهما واضح إن شاء الله، وهو رجحان مذهب الجمهور لعظم نفعهما. ثم قال رحمه الله تعالى: والأنثيين. الأنثيين يعني الخصيتين، فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، وهذا أيضا دل عليه النص والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيهما في حديث عمرو بن حزم الدية، وقد أجمع على ذلك الفقهاء، وأهمية الخصيتين لا تخفى، إذ فيهما أو منهما ينتج الحيوان أو الحيوانات المنوية، وهي سبب حصول على الذرية، فلا شك أن نفعهما جدير بإيجاب الدية في إتلافهما، مع أن المسألة محل إجماع وفيها نص. ثم قال: وإسكتي المرأة. إسكتي المرأة هما اللحمان المحيطان بالفرج، إحاطة الشفتين بالفم بالنسبة للمرأة، وفيهما الدية، وفيهما الدية. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، لما فيهما من نفع، ولما فيهما من جمال، ولما فيهما من وقاية. وما ذهب إليه الأئمة الأربعة هو الراجح إن شاء الله، والأمر فيهما واضح لنفعهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ففيهما الدية، يعني في ما ليس في الإنسان منه إلا شيئان الدية، وفي أحدهما نصفها. تقدم معنا الحديث عن كل واحدة على حدة من جهة أن فيها النصف، ثم انتقل إلى قسم آخر. تفضل أحد. انتقل المؤلف إلى الكلام عن ما في البدن منه ثلاثة، وهو الأنف، فإن الأنف يشتمل على ثلاثة أشياء: على المنخرين والحاجز بينهما. فإذا أتلف الأنف ففيه الدية، وهذا حكمه إيش؟ إذا أتلف الأنف إيش الحكم؟ من أي قسم أو في شيئين؟ شيء واحد. طيب جيد، إلى هنا جيد، فيه شيء واحد. قال الفقهاء: إذا كان الأنف فيه الدية كاملة وهو ينقسم إلى ثلاثة أشياء. علمنا أن كل واحد من هذه الثلاثة أشياء فيه إيش؟ ثلث الدية. وقاسوا هذا على الأصابع وعلى كل ما فيه تعدد في البدن كالعينين والشفتين وما تقدم معنا مما فيه أكثر من واحد. وهذا صحيح، وهذا صحيح أن في كل من أجزاء الأنف الثلاثة ثلث الدية. نعم. في الأجفان الأربعة الدية عند الجماهير الأئمة الأربعة وغيرهم، سواء كان الذي جني عليه أعمى أو بصير، ففي الأجفان الأربعة الدية، لأنه لا يوجد منها في الجسم إلا أربعة، وهذا هو القسم الرابع، ما لا يوجد في الجسم منه إلا أربعة، وهي هذه الأجفان. وإنما ذهب الجماهير إلى أن فيها الدية لنفعهم العظيم في وقاية العين وتجميلها، لنفعهم العظيم في وقاية العين وتجميلها، وهذا أمره واضح. نعم. وفي كل جفن ربعها، الدليل على هذا هو الدليل السابق، وهو أنه لما رأينا الشرع جعل فيها الدية علمنا أن في كل واحد منها ربع الدية. والقول الثاني أن في الجفن الأعلى ثلثي الدية والأسفل ثلث، لأن نفع الأعلى أعظم من نفع الإيش؟ الأسفل، عكس الشفتين. والراجح مذهب الجمهور، والجواب على هذا الدليل هو الجواب على الدليل السابق في الشفتين، وهو أن نجد أن الشارع في اليدين لم يفرق بين اليمنى والإيش واليسرى، كذلك في القدمين لم يفرق بين اليمنى واليسرى. نعم. انتقل المؤلف إلى ما في الجسم منه عشرة، انتقل إلى ما في الجسم منه عشرة، ولهذا يقول: وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين. في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، عشر الدية، ولهذا نجد في حديث عمرو بن حزم: وفي كل أصبع من الأصابع عشر من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع عشر من الرجل. وهذا ينسجم مع القاعدة العامة، وهي أن الشارع إذا جعل على جزء دية كاملة فإن هذه الدية تنقسم على أجزاء هذا العضو، فإنها تنقسم على أجزاء هذا العضو، وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة. وما ذهب إليه الحنابلة هو مذهب الجماهير والجمع الغفير من أهل العلم. والقول الثاني أن دية الأصابع ليست على حد سواء بل تتفاوت، فدية الإبهام أعظم من مما يليه، ودية السبابة أعظم من الوسطى، وهكذا الخنصر والبنصر، فتنقص كلما ذهبنا إلى الأصغر، لأن نفع الإبهام أعظم من نفع ما يليه، ونفع ما يليه أعظم مما يليه، وهكذا. وهذا القول قول ضعيف لأنه مصادم للنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل أصبع عشر الدية، كما نتقدم معنا أن الشارع لا ينظر دائما إلى المفاضلة بين منافع العضو الواحد، بل تكاد تكون القاعدة أن الشارع لا يفاضل بين منافع العضو الإيش الواحد، وإنما يفاضل بين منافع العضوين، بين منافع العضوين. نعم. نعم. وفي كل أنملة ثلث عشر الدية. لما كان كل أصبع عدا الإبهام فيه ثلاث مفاصل، قسمنا الإيش العشر من الإبل على كل مفصل من مفاصل الأصبع، فستكون دية المفصل الواحد ثلاث من الإبل وربع، ثلاث وربع لكل واحد، يعني نقسم العشر من الإبل على مفاصل الأصبع، باعتبار أن قاعدة الشرع تقسيم دية العضو على أجزائه، تقسيم دية العضو على أجزائه، وهذا صحيح. نعم. والإبهام مفصلان. الفقهاء يرون أن الإبهام فيه مفصلان فقط، ويجعلون الثالث فيما يبدو للإنسان تابع للراحة وكف اليد، تابع لراحة وكف اليد. إذا كان الإبهام ليس فيه إلا مفصلان فستقسم العشر على قسمين، لكل مفصل كم؟ خمس من الإبل. وهذا واضح، وهذا واضح. وعند الذين يرون أن الإبهام ثلاث كباقي الأصابع تقسم العشر على ثلاث ويكون لكل مفصل ثلاث وثلاث من الإبل وربع. وكان ينبغي في الحقيقة أن نسأل الأطباء هل يعتبر الإبهام فيه ثلاث مفاصل ولا فيه مفصلان فقط، يعني مع أن الظاهر أنه فيه مفصلين فقط، فيه مفصلان فقط، ما في الوسط وما في الأسفل كما قال الحنابلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كدية السن. الشارع جعل في السن نصف العشر لقوله في حديث عمرو بن حزم: وفي السن خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. فالسن فيه نصف العشر، كما أن المفصل الواحد من الإبهام فيه أيضا إيش؟ نصف العشر، وهي خمس من الإبل. نعم، بهذا نكون انتهينا من الباب الثاني وهو المتعلق بديات الأعضاء. انتقل إلى الفصل الثاني منه وهي دية المنافع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وفي كل حاسف دية كاملة وهي السمع والبصر. في كل حاسة في الجسم إذا أذهبها الجاني الدية كاملة، لأنه ليس في الجسم منها إلا شيء واحد. وقد ذكر المؤلف الحواس جميعا فقال: في السمع والبصر. السمع والبصر يجب في كل واحد منهما الدية بالإجماع، يجب في كل واحد منهما الدية بالإجماع. وفيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في السمع والبصر الدية لكنه ضعيف، لكن عندنا الإجماع. وأيضا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا ضرب رجلا بحجر على رأسه فذهب منه العقل والنكاح السمع والبصر، فجعل عليه والبصر واللسان، البصر واللسان والعقل والنكاح أربعة. فأوجب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربع ديات. قال الراوي: وما يزال الرجل حيا، وما يزال الرجل حيا. فأوجب فيه عمر أربع، و يعني رأينا أنه أوجب هذه الأربع في البصر واللسان، اللسان يعني الكلام. فإذا السمع والبصر محل إجماع. مسألة: إذا ضربه ضربة واحدة ذهبت بالأذنين والسمع، إذا ضربه ضربة واحدة ذهبت بالأذنين والسمع، فعليه ديتان: دية للأذنين ودية لحاسة الإيش؟ السمع. نعم. قوله: السمع والبصر. الثالث: الشم. في الشم دية كاملة، وإلى هذا ذهب الجماهير، بل حكي إجماعا، بل حكي إجماعا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الشم الدية، وفي الشم الدية. والقول الثاني أن في الشم حكومة وليس فيها دية، وعلل هذا بأن منفعة الشم ضعيفة، لأنه إنما تراد منفعة الشم ليشم بها، والأرواح الكريهة في بعض الأماكن قد تكون أكثر من الأرواح الزكية. فإذا قالوا بناء على هذا منفعة الشم ضعيفة، أليس كذلك؟ وهذا كلام، ماذا ترون بهذا الكلام؟ هذا ذكره فقهاء كبار، وجه الضعف. ها؟ إذا صح النص، لكن من حيث التعليل ليتجنبها ولا لإيش؟ أو يستدل. صحيح، أيوة. شلون؟ أحسنت. إذا كنا سنعلل بالحواس أنها قد تلتقط ما يكره، إذن قد يسمع ما يكره، أليس كذلك؟ وقد يرى ما يكره من الحوادث المؤلمة والمفجعة ومن المناظر التي لا يحب أن يراها. إذن القياس أو التعليل بهذه العلة عليل في الواقع، والشارع وهب الإنسان وأنعم عليه بالشم، فإذا هو يستحق مقابل هذه النعمة إذا فقدها أن يأخذ العوض وهي الدية كاملة، فالتعليل في الحقيقة ضعيف جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: والذوق. الذوق الخلاف فيه كالخلاف في الشم، فذهب الجماهير إلى أن فيه الدية لمنفعته، والقول الثاني أن فيه حكومة لأنه لا دليل عليه، ولأن منفعته أقل من منفعة السمع والبصر، والراجح والله أعلم أن فيه الدية لأنه حاسة قائمة بنفسها كاملة، ولهذا فيها الدية انسجاما مع تقرير الشارع الدية في الحواس الأخرى. نعم. طيب، وقوله وكذا في الكلام يعني إذا جنى عليه جناية منعته من الكلام وأصبح لا يستطيع أن ينطق ففيه الدية، وهذا الحكم محل إجماع، وهذا الحكم محل إجماع. فإن تسببت الدية بذهاب بعض النطق فإن الدية تقسم على الحروف الهجائية، وما نقص أخذ ديته، وما نقص أخذ الدية عنه. نعم. قوله والعقل. إذا جنى عليه جناية ذهبت بالعقل فإنه يعطى الدية كاملة، ودل على هذا النص والإجماع، ففي حديث عمرو بن حزم وفي العقل الدية، وأيضا أجمع الفقهاء على هذا. والعقل لا شك من أهم ما من الله به على الإنسان، بل به فضل على البهائم، فإذهابه فيه الدية، فيه الدية كاملة بلا أشكال. فإن صارت الجناية سببا في إذهاب بعض العقل فما الحكم؟ يمكن هذا؟ ممكن إما بما ذكر أنه يفيق أحيانا، أو يكون بعد الحادث تصوره للأشياء ضعيف وإدراكه للحقائق ضعيف، وهذا موجود كثير. بعد الجناية يكون عقله وإدراكه وتصوره أضعف منه قبل الجناية، فالحكم أنه يعطى من الدية بقدر إيش؟ النقص. فإن كان عقله من الأصل قليل قبل الجناية ماذا نصنع؟ أو لا يوجد هذا؟ يوجد إنسان يكون عقله ضعيف من الأصل، فما الحكم؟ ها؟ هل هذا لا يؤثر؟ كون المجني عليه من الأصل عقله ضعيف في باب الدية، هذا من باب التمرين، ولا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء وعدم إصابة أي إنسان، من باب في باب الدية، هل هو أنفع له أو أضر له؟ لماذا؟ لأنه أصلا ناقص، فالنقص لن يؤثر عليه فسيأخذ الدية إيش؟ كاملة، بينما عند التفاوت قد ينقص عنه من الدية. إذن العقل لا إشكال أنه فيه دية وفي نقصه مقداره من الدية، لأنه من أهم ما من الله به على بني آدم. نعم. وشلون؟ يقدر بالاختبار، بأن يختبره أهل الذكاء والحنكة، وأن يفاجأ، لأن المدعي ربما يقول نقص عقلي ويظهر الجنون، ليس كذلك؟ وهو سليم العقل ليأخذ الدية كاملة. وطريقة ذلك أنه يختبر ويفاجأ، وبهذا يعرف هل هو سليم العقل أو لا. وربما في الوقت الحاضر عن طريق الطب الحديث يسهل أن نعرف هل هو فاقد للعقل أو ما زال عاقلا. نعم. منفعة المشي فيها الدية كاملة، لأنها منفعة مقصودة ولا يقوم غيرها مقامها. وبعد البحث لم أرى فيه خلاف في أن فيه دية، ربما يوجد، لكن بعد البحث لم أرى خلافا فيه، ومع ذلك لم أرى حكاية إجماع، ولكن يتوجه أن فيه إجماع، لأن منفعة المشي منفعة عظيمة ومقصودة، ومنفعة المشي أعظم أحيانا من بعض الأجزاء التي فيها الدية كاملة. نعم. والأكل بأن تتسبب الجناية بعدم مقدرته على الأكل، أي أن يصبح بعد الجناية لا يستطيع يأكل. لماذا؟ لأي سبب، إما بأن يفقد الشهوة أو أن لا يستطيع البلع، المهم أن لا يستطيع الأكل بعد الجناية، فحينئذ فيه الدية لأنه أذهب عليه منفعة كاملة. إذهاب النكاح المراد به إذهاب القدرة على الجماع، إذهاب النكاح المراد به إذهاب القدرة على الجماع. وفيه الدية كاملة عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة، أولا لأنها بمعنى إذهاب الخصيتين، وثانيا لأنه أتلف عليه منفعة لا يجد لها نظير في الجسد، وثالثا لعظم منفعة القدرة على الإنجاب. ويقاس على إذهاب القدرة على الجماع ما لو سقاه دواء يجعله عقيما، ففيه الدية ولو كان هذا الرجل يستطيع أن يجامع. ولهذا عبر الفقهاء بالنكاح تمشيا مع أثر عمر رضي الله عنه، فإن الرجل الذي رمى رجلا كما تقدم معنا قال وذهب نكاحه، فإذا إذا ذهب النكاح أو ذهب ما يحصل به الإنجاب ولو بقي الجماع ففيه الدية. نعم. عدم استمساك البول أو الغائط فيه الدية بلا إشكال، وهي محل إجماع، والدليل على هذا المنفعة العظيمة في القدرة على التحكم بخروج البول والغائط، فإذا ضربه ضربة أفقدته التحكم فإن فيه الدية، وهذا لا إشكال فيه لعظم منفعة هذه الحاسة، ولهذا صارت محل إجماع. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، في كل واحد منها الدية لأن فيها جمالا مقصودا، لأن فيها جمالا مقصودا. والقول الثاني أن فيها حكومة، لأنه لم يدل على وجوب الدية فيها نص، وليس فيها إلا جمال بلا منفعة. والراجح القول الأول لأمرين، الأمر الأول أن الشارع يوجب الدية في إتلاف الأذنين من الأصم، مع أن الأذنين في الأصم ليست إلا زينة. ثانيا أن قولهم ليس فيها نفعا بل هي للجمام ليس بصحيح، بل جميع هذه الشعور فيها نفع عظيم للعينين والرأس وجلدة الرأس بالحماية والوقاية من الشوائب التي تدخل العين أو من البرد الذي يصيب الرأس. صحيح أن نفعها قليل ولا يقارن بباقي الأعضاء، لكن نفي النفع منها جملة وتفصيلا ليس بصحيح. نعم. يقول المؤلف فإن عاد فنبت سقط موجبه. دل كلام المؤلف على أنه ينبغي إذا جني على الإنسان في شعره أن ننتظر ولا نبادر بالدية ولا بالقصاص، لأنه ربما عاد الشعر، وقدر الفقهاء مدة الانتظار بسنة، وقالوا أنه إذا لم يخرج بعد السنة ففي الغالب لن يخرج، فإن انتظرنا سنة وخرج فسقطت الدية، سقطت الدية. والصحيح أن مدة الانتظار يرجع فيها إلى أهل الخبرة، وفي وقتنا هذا يرجع فيها إلى الطبيب، فإن قال لا يمكن أن يخرج مرة أخرى فإننا لا ننتظر، وإن قال يخرج أو يمكن أن يخرج فإننا ننتظر. في عين الأعور الدية كاملة. المقصود بهذه المسألة إذا جنى إنسان على عين أعور، والأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، فإذا جنى عليه جناية أذهبت هذه العين التي يبصر بها ففيه الدية كاملة. الدليل استدلوا بدليلين، الأول أن هذا مروي عن عمر وعلي وعثمان ولا يعلم لهم مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه بإذهاب العين الواحدة هو في الحقيقة أذهب حاسة كاملة وهي البصر، وهي البصر. القول الثاني أن في إذهاب عين الأعور نصف الدية فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي العين نصف الدية، وهذه عين وإن كانت في أعور. وهذا القول الثاني هو نوع من الجمود على النص، ولهذا لم يرتضيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على وجوب الدية كاملة، وهذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. طيب أيوة، هذا هو الحكم، إذا قلع الأعور عين الصحيح فلا قصاص، وهذا هو الأهم، وعليه الدية كاملة يعني لا نصف الدية. الدليل قالوا أولا لا قصاص لأن الصحابة حكموا بهذا، ثانيا لأن لو حصل القصاص لأخذ المجني عليه أكثر من حقه، فإنه أتلف حاسة كاملة من الجاني. بقي علينا دليل على مسألة وهي ها؟ أحسنت، لماذا عليه الدية كاملة وهو لم يتلف إلا عين واحدة، ليس كذلك؟ قالوا عليه الدية كاملة لأنه افتدى بذلك من نفسه حاسة كاملة، لأنه افتدى من نفسه حاسة كاملة وهي الإبصار. القول الثاني أن المجني عليه مخير بين نصف الدية أو القصاص لقوله العين بالعين، لقوله تعالى العين بالعين، ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي العين نصف الدية. فهؤلاء بقوا مع النصوص على ظاهرها، نقول للمجني عليه إما أن تقتص أو تأخذ نصف الدية كما في النصوص. القول الثالث أنه ليس للمجني عليه إلا نصف الدية، وتلاحظ أن الأقوال فيها طرفان ووسط، وأن الوسط هو مذهب الحنابلة، فلا نقتص ولا نكتفي بمجرد نصف الإيش الدية، وإنما نعفيه من القصاص لئلا تذهب حاسة البصر، ومع ذلك نأخذ منه كامل الدية. حقيقة هذا قول فيه عدل للطرفين، فيه عدل للطرفين، كما أنه مقتضى فتاوى الصحابة. وقول الشيخ رحمه الله وإن قلع الأعور وعين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، أفادنا أن الأعور لو قلع عين الصحيح غير المماثلة لعينه، بأن كانت عين الصحيح أقل من عينه، بأن تكون عين الصحيح مريضة أو معيبة وهو يبصر بها لكنها معيبة، وعين الأعور صحيحة وقوية، حينئذ ليس بينهما مماثلة، وحينئذ لا قصاص وله نصف الدية، لا قصاص وله نصف الدية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لعين الصحيحة عمدا، أفادنا أنه لو جنى الأعور على عين الصحيح خطأ فإن الحكم أنه لا قصاص، لأنه في الخطأ لا يوجد قصاص، وليس له إلا نصف الدية، وليس له إلا نصف الدية، لأنه في الخطأ لا يملك الإنسان إلا نصف الدية، وإنما أوجبنا عليه في العمد الدية كاملة ليفتدي إيش نفسه منها. تفضل. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية، الأقطع هو من ليس له إلا يد واحدة، فإذا جنى إنسان على أقطع وقطع يده فهو بقطع اليد أذهب منفعة اليدين، لأن الأولى مقطوعة وهو قطع الثانية. قال المؤلف ليس فيها إلا نصف الدية، يعني ولا تقاس على عين الأعور، يعني ولا تقاس على عين الأعور. واستدلوا على هذا بأن العين الواحدة من الأعور تقوم مقام العينين، بينما اليد الواحدة من الأقطع لا تقوم مقام اليدين، واضح ولا لا؟ فلا قياس. مرة أخرى الدليل أن عين الأعور تقوم مقام العينين، أليس كذلك؟ بينما يد الأقطع التي قطعت في الجناية لا تقوم مقام اليدين، واضح؟ طيب، القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن يد الأقطع الأولى إن كانت قطعت في سبيل الله في الجهاد أو قطعت ظلما ففي الثانية الدية كاملة وإلا فلا، لأن فقده لليد إذا لم تكن في سبيل الله ولا ظلما بحق. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن في يد الأقطع الدية كاملة، أن في يد الأقطع الدية كاملة، والمسألة فيها احتمال، والراجح القول الثالث، الراجح القول الثالث، لأنه في الحقيقة اليد تقوم في كثير من الأمور مقام اليدين، بدليل الفارق العظيم بين أقطع اليدين وأقطع الإيش؟ اليد الواحدة. أقطع اليد الواحدة يكاد يكون كالأسوياء، يذهب ويأتي ويكتب ويقود السيارة وربما دافع عن نفسه، بخلاف مقطوع اليدين. صحيح أن العين الواحدة تقوم مقام العينين بالكامل، أليس كذلك؟ بخلاف يد الأقطع لا تقوم مقام اليدين بالكامل، لكنها تقوم قيام جزئي أو قيام كبير مقام اليدين. خلاصة أنه إذا اعتدى على يد الأقطع ففيه الدية كاملة. نعم، لما بين الشيخ رحمه الله دية النفس ثم دية الأعضاء ثم دية المنافع انتقل إلى آخر شيء في الباب وهو الشجهة وكسر العظام. نعم، قوله باب الشجاج، الشج في لغة العرب القطع، وأما في الاصطلاح فبينها المؤلف بيانا واضحا فقال الجرح في الرأس والوجه خاصة، يعني وأما في باقي الجسم فتسمى جراح، فتسمى جراح. فإن كان الجرح في الوجه والرأس فيسمى إيش؟ شجع، وإن كان في باقي الجسد جراح. لكن أشار بعض الفقهاء أن كثيرا من الفقهاء قد يسمي الجرح في غير الوجه والرأس قد يسميها أيضا إيش؟ شجع، لكن الغالب المصطلح عليه هو أنها خاصة بالوجه والرأس. ثم قال وهي عشر، خمس لا تقدير فيها وخمس فيها تقدير، وبدأ بالتي ليس فيها تقدير لأن المؤلف سينتقل من الأدنى إلى الأعلى. نعم، الحارصة هي التي تشق الجسم ولا تدميه، فهي جرح سطحي بسيط، إذن هي تشق الجلد لكنها لا تدميه، وستلاحظ التدرج الدقيق بين الشجاج. وهذه الأسماء نبه كثير من الشراح إلى أنها مأخوذة عن العرب، فقبل الإسلام كانت هذه الشجاج تسمى بهذا الاسم وتعرف بهذا الضابط. إذا عرفنا الآن الحارسة، أفادنا المؤلف أن البازلة تنقسم إلى قسمين، الدامية والدامعة. فالدامية هي الجناية التي تجرح الجلد وتظهر الدم لكن من غير سيلان، والدامعة هي التي تجرح الجلد تشقه ويظهر الدم وإيش؟ ويسيل. فإذا الحارسة والدامية والدامعة هي إما أن تكون شق الجلد بلا دم أو معه بلا سيلان أو معه مع الإيش؟ السيلان. نعم، الباضعة هي التي تشق الجلد ثم تشق اللحم أيضا، فهي تتجاوز الجلد، تجاوزنا الثلاثة الأولى ودخلنا في إيش؟ في اللحم، فإذا تجاوزت الجلد ووصلت إلى اللحم هل معها سيلان؟ بالطبع إذا كانت الدامعة فيها سيلان فهذه تجاوزت الدامعة وصلت إلى اللحم. نعم. المتلاحمة يقول هي الغائصة في اللحم، يعني هي التي دخلت في اللحم دخولا كثيرا، لأن الباضعة دخلت في اللحم إلا أن دخولها دخولا يسيرا، وأما المتلاحمة فهي دخلت دخولا كثيرا فوق الباضعة ودون السمحاق، فوق الباضعة ودون السمحاق. نعم. يعني أنها الجرح الذي يشق الجلد واللحم ويصل إلى السمحاق وهو القشرة المغطي للعظم. إذن وقفنا على إيش؟ الإيش؟ العظم، ما باقي إلا العظم. إذن السمحاق وصل إلى القشرة التي تغطي العظام، وتلاحظ أن التدرج دقيق جدا. نعم. هذه الخمس جراحات أو شجاج ليس فيها دية، وإنما فيها ماذا؟ حكومة. استدل الجماهير على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيما دون الموضحة دية، واستدلوا بأنه ليس في النصوص ما يدل على وجوب الدية في هذه الشجاج، وإذا لم يجب فيها دية مقدرة انتقلنا إلى الحكومة. والقول الثاني أن فيها دية خاصة، ففي الأولى بعير والثانية بعيرين والثالثة ثلاثة والرابعة أربعة، ففي السمحاق كم وهي آخر المراحل؟ أربع، أربع، لأنها آخر المراحل. عرفنا من هذا أن الأولى وهي الحارصة ليس فيها شيء، إنما نبدأ من الثانية، إنما نبدأ من الثانية. فإذا الباجلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق هذه الأربع فيها كل واحد في الأولى بعير والثانية اثنان والثالثة ثلاث والرابعة أربع، والراجح الأول لأنه ليس على هذا التحديد دليل، فالراجح مذهب الجماهير. نعم. يقول المؤلف وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه. الموضحة هي التي تبدي بياض العظم، هي التي تبدي بياض العظم، سواء بدا من هالبياض هذا قدر كبير أو قدر يسير بالكاد يرى، ما دام رؤي بياض العظم فهي موضحة. ديتها خمس من الإبل بالإجماع، بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. إذن الموضحة محل إجماع وليست محل إشكال، وهذا في الحقيقة لو تأمل الإنسان وتأنى لوجد في هذا من عظمة التشريع شيء عظيم، يعني أن يصل الشرع إلى درجة بيان مقدار الجرح، كم دية الجرح، الموضحة عبارة عن جرح، كم دية هذا الجرح، لا يوجد هذا في أي تشريع، لكن هذا من دقة الله سبحانه وتعالى وعدله. أيوة. الهاشمة فيها عشرة أبعرة، قال وهي التي توضح العظم وتهشمه. الهشم هو الكسر، فهي تصل إلى العظم وتوضحه وتكسره، تصل إلى العظم وتوضحه وإيش وتكسره، فيها عشر من الإبل. الدليل، قالوا الدليل القياس على المنقلة، فإن المنقلة فيها عشر من الإبل بالنص، فجعلوا الهاشمة مثلها. والقول الثاني أن فيها الحكومة لعدم دليل خاص بها يدل على هذا التقدير. وفي الحقيقة الهاشمة يعني فيها يعني تردد، لأنها ليست كالمنقلة، المنقلة أعظم، فكيف نساويها بها وهي أعظم من الموضحة؟ فيعني الإنسان يتردد في الهاشمة، وإن كان المذهب كما ترى يرون أن فيها عشر من الإبل. نعم. المنقلة هي التي تتجاوز التكسير إلى النقل، والنقل معناه نقل العظم من مكانه إلى مكان آخر، وفيه عشر من الإبل بالنص والإجماع، وأمرها واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنقلة عشر من الإبل، وهذا أمر واضح. نعم فيها خمس عشر من الإبل، وفي النص وفي المنقلة خمس عشر من الإبل. نعم يقول المؤلف رحمه الله وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. يلاحظ أن المؤلف لم يبين تعريف المأمومة والدامغة مع أنه بين معاني السابقات كلها. فالمأمومة هي الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، وهي الجلد الذي يغطي ويحوي الدماغ، وأما الدامغة فهي التي تصل إلى الدماغ، فهي التي تصل إلى الدماغ. طيب فيقول الشيخ وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة فيها ثلث الدية بالنص والإجماع في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي المأمومة ثلث الدية. والدامغة فيها عند الجمهور ما في المأمومة قياسا عليها، والقول الثاني أن في الدامغة الثلث وحكومة، فالثلث لمقدار المأمومة منها والباقي لما زاد، والقول الثالث أن في الدامغة الدية كاملة. واعلم أنه كثير من الفقهاء لم يذكر الدامغة أصلا. لماذا؟ لأنه لن ينجو غالبا من الهلاك، فسيكون فيه الدية كاملة، لكن إن أصيب وصلت الجناية إلى الدماغ ولم يفقد العقل ولم يمت، فالراجح أن فيه الثلث وحكومة. إذا افترضنا يعني أن يقع مثل هذا ففيه الثلث وحكومة، وهذا أعدل الأقوال. نريد أن نعيد الخلاف في الهاشمة. الهاشمة يقول المؤلف فيها إيش؟ عشر من الإبل. إلى هذا ذهب الجمهور، واستدلوا على هذا بآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفة. نحن قبل قليل قلنا فيها عشر، لكن الآن نعيد الخلاف. إذن القول الأول أن فيها عشر اعتمادا على آثار الصحابة، القول الثاني أن فيها خمس عشر من الإبل كالمنقلة قياسا عليها، القول الثالث أنه ليس فيها دية بل فيها حكومة، لأنه ليس في النصوص ما يدل على تقدير دية الهاشمة. والراجح بالنسبة للهاشمة فيما يظهر لي الآن أن فيها حكومة، وفي هذا مراعاة في الحقيقة للمجني عليه، لأنه ربما يأخذ أكثر من المنقلة وأيضا أكثر من الموضحة. نعم جيد، لكن لم يقل. إن وجد فهو في الحقيقة جيد جدا أن يقال فيها موضحة وحكومة. نعم الجائفة هي التي تصل إلى مجوف في البدن، وليس الجوف عند الفقهاء فقط البطن، بل الجوف كل مجوف، فيشمل الصدر والبطن والحلق والمثانة وكل مجوف في البدن. فإذا وصلت الجناية إلى هذا المجوف فيقول المؤلف وفي الجائفة ثلث الدية. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، لم يخالف إلا واحد من السلف وهو مكحول، وهو مكحول رضي الله عنه ورحمه، فقال إن كانت عمدا الجائفة، إن كانت عمدا ففيها ثلثي الدية، وإن كانت خطأ ففيها الثلث. والراجح مع الجمهور، والراجح مع الجمهور أن في الجائفة الثلث. نعم ودليل الرجحان أن مذكورة في حديث عمرو بن حزم أنه قالوا في الجائفة الثلث، فعلمنا من هذا أن الجائفة والمأمومة ديتهما واحدة. في الضلع وكل واحدة من الترقوتين والترقوة العظم الفاصل بين المنكب والرقبة أو الواصل بينهما في كل واحد منهما يقول الشيخ بعير. الدليل قالوا أن هذا روي عن اثنين من الصحابة عمر وزيد، أما عمر فصح عنه رضي الله عنه وأرضاه، أما عمر فصح عنه، وأما زيد فلم أقف على إسناده. والقول الثاني أن في الترقوتين في كل واحد منهما والضلع حكومة، لأنه ليس في النصوص ما يدل على التقدير، وحملوا فتوى عمر رضي الله عنه على أنها حكومة، على أنها حكومة. والظاهر والله أعلم كما فهم الإمام أحمد وغيره أنها ليست حكومة وإنما حكم ثابت، ولهذا نقول الراجح إن شاء الله أن فيها بعير. نعم، ذكر الشيخ أربعة من العظام. العظم الأول الذراع، يقول وهو الساعد الجامع لعظمي الزند. والعظم الثاني العضد، ولهذا فإن علامة الترقيم اللي ذكرها المحقق ليست في مكانها، بل يجب أن يجعل الشرطة بعد كلمة إيش؟ الزند، لأن الواو عاطفة على الذراع. إذن الأول الذراع، والثاني العضد، والثالث الفخذ، والرابع الذراع، والرابع الساق. ففي كل واحد من هذه العظام بعيران. الدليل قالوا روي أن عمر رضي الله عنه أفتى في الزند بهذا، وقيس على الزند باقي العظام، قيس عليه باقي العظام. والقول الثاني أن فيها حكومة لعدم وجود الدليل الدال على هذا التقدير الدقيق. وهذه المسألة ليست كالمسألة السابقة، لأنه لم يروى عن عمر إلا في الزند، فإثبات باقي العظام إنما هو من باب القياس لا من باب النص. والقياس على أثر قد لا يكون في قوة التنصيص، قد لا يكون في قوة التنصيص. ولهذا الأقرب في العظام الأربع أن فيها حكومة، أن فيها حكومة. ما عدا هذه الجراح العشر والعظام المذكورة وهي أربع مع الأول ست، ما عدا هذه العظام والجروح، ما عدا كسر هذه العظام والجروح فيها حكومة، وهذا إجماع، هذا إجماع، فقد أجمع الفقهاء على أن ما عدا هذه الأمور فيها ماذا؟ فيها حكومة لعدم الدليل على تقدير شيء معين فيها. طيب، قبل إلا أن تكون، يقول الشيخ والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة إلى آخره. الحكومة كما ذكر المؤلف الحقيقة عبارة جيدة وموضحة، أن نقوم المجني عليه كعبد وننظر النقص في قيمته قبل وبعد الجناية، فبمقدار النقص نعطيه من إيش؟ من الدية. فبمقدار النقص نعطيه من الدية، فإن نقصت نصف قيمته نعطيه إيش؟ نصف الدية، وإن نقص ربع فالربع، وهكذا. هذه هي الحكومة. فإذا كانت قيمته كما قال المؤلف عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه السدس، وإذا كانت قيمته 100 قبل الجناية وبعدها 50 فله كم؟ نصف بالنسبة، فله مو بالقدر، بالنسبة فله النصف. وإذا كانت قيمته 100 قبل وبعد 30 الثلث، الثلث، وهكذا، وأمرها ظاهر. لكن في الحقيقة نحن نحتاج الآن إلى أمر آخر حتى نقدر الحكومة، وهو ما لم أرى من تعرض إليه، وهو أنه ما نملك الآن كم قيمة العبد، ليس كذلك؟ فكيف سنحدد الحكومة؟ لم أجدهم تطرقوا إليها، لم أجدهم تطرقوا إليها. وينبغي في الحقيقة على المعاصرين من الفقهاء بحث مثل هذه المسألة هذه، لأنه لا يمكن الآن أن تقول كم قيمته ونقدره عبد، لأنه لا نعرف كم قيمة العبد، فتحتاج إلى تأمل، وهي خطرت في بالي الآن، فلعل أتأمل فيها لاحقا ونرى طريقة للتقدير سوى أن ننظر إلى القيمة قبل وبعد بالنسبة للعبد. نعم. أيوة. إذا كانت الحكومة في محل له مقدر لا نبلغ بها المقدر. فالسمحاق الآن فيها دية أو حكومة؟ ها؟ السمحاق حكومة لأنها من الخمس التي ليس فيها دية. فإذا جاء إنسان وقدر جراحة سمحاق بخمس من الإبل، الآن بلغت السمحاق دية الإيش؟ الموضحة. هو يقول أنه إذا بلغت دية إحدى الجراحات في جنسها فإنه لا تبلغ ولا يعطى بقدرها. إذا ماذا نصنع؟ قال الفقهاء ينظر الحاكم وينقص منها بحسب رأيه، ولا يوجد لهذا ضابط، إنما نقول الحاكم نقص من هذه من هذا التقدير عن الموضحة بما ترى أنت أنه مناسب للجرح. بهذا يكون انتهى الباب، ونأخذ إن شاء الله الباب العاقلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.